عادة، يعني عندما يواجه أي اقتصاد في العالم عاصفة مالية أو تقلبات دولية عنيفة، فإن رد الفعل الغريزي والتقليدي جداً هو إغلاق الأبواب، الانطواء على الذات لحماية ما يمكن حمايته.
هذا هو السلوك الكلاسيكي، صحيح؟
بالضبط. لكن عند النظر في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، يبدو أن المغرب يقوم بشيء متناقض تماماً ومثير للاستغراب في نفس الوقت.
كيف ذلك؟
يعني فهو يغلق الباب بقوة أمام واردات أساسية مثل الأسلاك المعدنية، بينما يشرع الأبواب على مصراعيها لاستثمارات أجنبية ضخمة في طاقة الرياح وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
فهمت. هذا التناقض الظاهري هو بالضبط ما يجعل المشهد الاقتصادي الحالي معقداً. قراءة الأرقام بشكل سطحي قد توحي بأن هناك تخبطاً.
وهذا ما يبدو للوهلة الأولى.
صحيح، لكن عند الغوص في التفاصيل نجد أن هناك استراتيجية دقيقة ومحسوبة جدا.
طيب، دعونا نفكك هذا التناقض. في هذا الغوص العميق اليوم، نحن نعتمد على مجموعة من المؤشرات والأخبار الاقتصادية الواردة في نشرة 7 أيام اقتصاديات الصادرة بتاريخ 25 يونيو 2026،
وهي نشرة دسمة جدا بالمناسبة.
فعلا، لدينا خليط غريب جدا من المعلومات، أرقام من بنك المغرب، قروض بملايين الدولارات من البنك الدولي، رافعات عملاقة قادمة من شنغاي، وحتى، وهذا هو الغريب، أطنان من فاكهة اليوسفي
المندرين. نعم، مزيج يبدو عشوائيا.
بالضبط، والمهمة هنا ليست تلاوة نشرة أخبار، بل فهم الآليات الخفية وكيف ترتبط محفظة النقود اليومية بميناء ضخم أو بحقل للحبوب.
والبداية المنطقية لفهم أي منظومة اقتصادية هي يعني النظر إلى الضغط المالي الذي تتعرض له
لتأسيس القاعدة.
تماماً. لفهم لماذا تبنى الموانئ ويقترض المال، يجب أن نفهم أولاً حجم العبء الملقى على الفاعلين الاقتصاديين في السوق.
لنبدأ بتلك النقطة إذن. تقرير بنك المغرب يقدم توقعات قد تبدو مريحة للوهلة الأولى. التضخم الأساسي سيكون ضعيفاً جداً خلال سنة 2026، حيث لن يتجاوز 0.2%. والسبب المذكور هو انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية. لكن لحظة، لنتوقف هنا. التقرير يشير إلى تضخم أساسي وتضخم عام.
صحيح.
قل فعلي بينهما، ولماذا هذا التباين في الأرقام؟
شوف، هذا تمييز بالغ الأهمية في لغة الاقتصاد. التضخم العام يحسب التغير في أسعار سلة الاستهلاك بأكملها، بما في ذلك المواد شديدة التقلب.
مثل ماذا؟ الخضروات مثلاً؟
بالضبط، الخضروات، الفواكه الطازجة، والمحروقات. هذه المواد قد ترتفع أو تنخفض فجأة في يوم وليلة بسبب جفاف طارئ أو أزمة جيوسياسية.
يعني تتأثر بسرعة.
نعم، أما التضخم الأساسي فهو يستبعد هذه المواد المتقلبة تماماً. إنه يقيس الارتفاع العميق والهيكلي في الأسعار.
واو، إذن عندما يرتفع فالأمر جدي.
جداً. عندما يتوقع بنك المغرب أن يقفز التضخم الأساسي إلى 2.9% في 2027، فهذا يعني أن زيادة في الأسعار ستتسرب إلى قلب الاقتصاد.
بمعنى؟
إلى الخدمات، الإيجارات، والسلع المصنعة، ولن تقتصر فقط على فاتورة محطة الوقود أو سوق الخضار.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصادر تعزو هذه القفزة المتوقعة في 2027 إلى ما يسمى بالتضخم المستورد، مع التركيز على ارتفاع فاتورة الطاقة والمحروقات. لكن يعني ألا يبدو مصطلح التضخم المستورد وكأنه عذر جاهز ومريح لصناع القرار؟
كيف ذلك؟
بعبارة أخرى، الأمر يشبه قيادة سيارة في طريق ممهد الآن في 2026، لكننا نرى سحباً داكنة تتجمع في الأفق لعام 2027. هل الاقتصاد حقاً مجرد سفينة تتقاذفها الأمواج الخارجية دون أي قدرة على توجيه الشراع محلياً؟
سؤال ممتاز، لكنه ليس عذراً بقدر ما هو تشخيص لواقع ميكانيكي ملموس. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، لنتتبع مسار هذا التضخم المستورد لنفهم كيف يعمل.
تفضل.
عندما يرتفع سعر برميل النفط عالمياً أو تتعطل سلاسل الشحن الدولية، فإن تكلفة نقل المواد الخام إلى المصانع المحلية ترتفع تلقائياً.
منطقي.
المصنع المحلي الذي ينتج لنقل الأكواب الزجاجية سيجد أن فاتورة الكهرباء والنقل قد ارتفعت. ليحافظ على استمراريته، سيضطر لتمرير هذه التكلفة الإضافية إلى سعر الكوب في المتجر.
يعني المستهلك هو من يدفع الفاتورة في النهاية.
بالضبط. المشكلة هنا أن صانع القرار المحلي لا يمتلك زراً سحرياً يمكنه ضغطه لخفض أسعار النفط العالمية أو إجبار شركات الشحن الدولية على خفض تسعيراتها.
هذا يفسر إذن الرقم المقلق الآخر في نشرة 7 أيام اقتصاديات. الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 2.6% في أبريل 2026
لتستقر عند 8.3% من إجمالي القروض البنكية،
وهذا رقم كبير. إذا كانت تكاليف الإنتاج ترتفع بسبب هذا التضخم المستورد، فإن هوامش الربح لدى الشركات ستتقلص، مما يجعل سداد القروض البنكية أمراً بالغ الصعوبة.
صحيح، 8.3% ليس رقماً يمكن تجاهله أبداً. إنه يعني أن شريحة حقيقية من الفاعلين الاقتصاديين تختنق ببطء.
يا إلهي،
الارتفاع بنسبة 2.6% هو بمثابة جرس إنذار. الشركات يعني تستنفذ احتياطياتها المالية لامتصاص صدمة التكاليف قبل أن تضطر لرفع الأسعار على المستهلك.
وعندما تعجز تماماً عن السداد؟
هنا يتحول هذا الضغط من قطاع الإنتاج إلى القطاع البنكي. هذا هو السبب الذي يجعل التعامل مع هذه الأزمة لا يقتصر على السياسات النقدية التقليدية.
تقصد كرفع أو خفض أسعار الفائدة؟
بالضبط. لابد من تدخلات في البنية التحتية الصلبة لتخفيف هذا الضغط.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى كيفية تدخل الدولة دون اللجوء ببساطة إلى طباعة النقود أو توزيع الإعانات التي نعرف أنها غير مستدامة.
خطوة خطيرة تلك.
المصادر تشير إلى تحركين ضخمين هنا. التحرك الأول مرتبط مالياً ورقمياً. البنك الدولي يخصص 150 مليون دولار للمغرب، لكن هذا القرض ليس مخصصاً لبناء السدود أو الطرق المعبدة بالشكل الكلاسيكي.
صحيح، هو موجه لشيء مختلف.
نعم، مقسم لدعم التحول الرقمي وتعزيز الصمود في مواجهة المخاطر المناخية والتهديدات السيبرانية لتحسين الخدمات العمومية وتنافسية الاقتصاد.
التحول من تمويل الأسمنت المسلح إلى تمويل البنية التحتية غير المرئية يعكس إدراكاً عميقاً.
إدراكاً لأي شيء تحديداً؟
إدراكاً بأن شلل الاقتصاد اليوم قد يأتي من هجوم سيبراني يعطل النظام المالي، أو من صدمة مناخية تدمر المحاصيل، وليس بالضرورة من نقص في الطرق السريعة.
واو، هذا يغير النظرة تماماً. والتحرك الثاني هو استثمار ضخم في البنية التحتية. ميناء الناظور غرب المتوسط يستقبل 3 رافعات عملاقة قادمة من شنغهاي لمحطة الحاويات بالرصيف الشرقي.
نعم، تمهيداً للافتتاح المرتقب في غشت المقبل لرفع الطاقة التشغيلية.
لكن دعونا نكون عمليين هنا. يعني كيف يمكن لرافعة عملاقة في ميناء بالناظور أن تخفض فاتورة البقالة لشخص يعيش في مدينة الدار البيضاء أو مراكش؟ كيف نربط الماكرو بالمايكرو؟
سؤال في محله. الآلية ميكانيكية ومباشرة جداً. التضخم المستورد الذي ناقشناه قبل قليل يتغذى بشكل كبير على ما يسمى بتكاليف التأخير
أو الاختناقات اللوجستية.
بالضبط. تخيل سفينة شحن ضخمة محملة بالقمح أو المواد الأولية تصل إلى الميناء وتضطر للانتظار لأيام لأن قدرة التفريغ بطيئة.
وهذا الانتظار ليس مجانيا.
أبدا، هذا الانتظار يكلف مبالغ طائلة تدفع بالعملة الصعبة، وهذه التكلفة تضاف فورا إلى سعر السلعة النهائي.
فهمت، فالرافعات العملاقة تعني تفريغا أسرع،
دورة شحن أقصر، وتكاليف اللوجستية أقل. كل درهم يتم توفيره في الميناء هو درهم لا يتم إضافته إلى سعر السلعة على رفوف المتاجر.
يمكن تشبيه هذا التحديث المزدوج بنظام جسدي متكامل. الرافعات العملاقة في ميناء الناظور هي العضلات، أو زيادة في حجم الذاكرة الصلبة، التي تحرك البضائع بسرعة وتمنع الاختناقات التي تسبب ارتفاع الأسعار.
تشبيع ممتاز.
لكن العضلات وحدها لا تكفي إذا كان الجسد عرضة للمرض. وهنا يأتي دور تمويل البنك الدولي الموجه للرقمنة والأمن السيبراني كجهاز مناعة اقتصادي أو ترقية لبرمجيات الحاسوب.
جهاز مصمم لاستشعار الصدمات المناخية أو الرقمية قبل أن تتسبب في شلل حركة تلك العضلات.
يعجبني هذا الترابط.
وأضف إلى ذلك البنية الرقمية القوية تسهل أيضاً التخليص الجمركي والإجراءات الإدارية. عندما تكون الإدارة مرقمنة ومحصنة، فإن الحاوية التي تنزلها تلك الرافعة العملاقة لا تظل محتجزة لأيام
بسبب أوراق بيروقراطية مفقودة أو نظام كمبيوتر معطل.
بالضبط، العضلات وجهاز المناعة يعملان معا لتقليل تكلفة استيراد وتصدير كل منتج.
هذا يقودنا إلى نقطة التحول الجوهرية. إذا كان هناك ميناء ضخم وبنية رقمية قوية، فما الذي سيتم تصنيعه وتصديره أو حتى استيراده عبر هذه البوابات؟
هنا نعود للتناقض.
صحيح، بالعودة إلى التناقض الذي ذكرناه في بداية تحليلنا، وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك قررت فرض قيود جديدة ورخص مسبقة على واردات بعض المنتجات، خاصة الأسلاك والكابلات والمنتجات المعدنية.
وهذا يعتبر أغلاقاً للباب.
دام، وفي نفس الوقت شركة إنكوم الإسبانية تفتتح مصنعها الثالث في طنجة نهاية يوليو لتزويد شركة سيمنز جاميسا بمكونات طاقة الرياح. وهناك أيضاً نقاشات لرالي IA Future Lab حول بناء منظومة مفتوحة وتنافسية للذكاء الاصطناعي.
صحيح، توجهان يبدوان متعاكسين.
كيف يمكن تبرير هذا التوجه المزدوج؟ يعني ألا يعيق أغلاق الحدود أمام منتجات معينة فكرة الاقتصاد المنفتح الجاذب للاستثمارات الفائقة التطور؟
اللافت للانتباه هنا هو أن لفهم هذا يجب تفكيك آلية ما يسمى بالإغراق الأجنبي.
الإغراق الأجنبي؟
نعم، foreign dumping، وهو ما يبرر الحماية المفروضة على الأسلاك المعدنية. لنتخيل أن هناك مصنعاً ضخماً جداً في دولة أخرى ينتج الكابلات بكميات هائلة.
طيب،
هذا المصنع قد يقرر بيع الكابلات في السوق المغربية بسعر يقل حتى عن تكلفة إنتاجها.
لحظة، يبيعون بخسارة؟ لماذا؟
الهدف ليس الربح الفوري، بل القضاء التام على المنافسين المحليين الذين لا يمتلكون نفس القدرة على تحمل الخسائر.
يا إلهي، تكتيك شرس.
بمجرد إفلاس المصارع المحلية وتسريح عمالها، يقوم هذا الفاعل الأجنبي برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ليحتكر السوق.
إذن الرخص المسبقة على واردات الأسلاك ليست انغلاقاً من أجل الانغلاق، بل هي درع ضد تكتيك تجاري مدمر يستهدف الصناعات التقليدية.
صناعات توفر آلاف الوظائف اليومية وتعتبر العصب الحيوي للصناعة الأساسية.
تماماً.
هذا ما يطلق عليه الحناية الذكية، حماية القطاعات التي تمثل القاعدة الصلبة للاقتصاد وتوفر التشغيل الكثيف. لكن وفي المقابل لا يمكن بناء مستقبل اقتصادي بمجرد حماية الأسلاك المعدنية.
بالتأكيد لا.
لذلك تفتح الأبواب بشكل كامل وشامل للقطاعات التي لا يمتلك فيها الاقتصاد بعد قاعدة إنتاجية ضخمة ولكنها تمثل المستقبل،
مثل طاقة الرياح مع شركة إنكوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، هذه القطاعات تنقل التكنولوجيا وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية وتضع البلاد ضمن سلاسل الإمداد العالمية للتكنولوجيا النظيفة والحديثة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن نتحدث عن ذكاء اصطناعي، طاقة رياح ورقمنة، لكن بالنظر إلى الأرقام الأخرى في المصادر يبدو أن جذور الاقتصاد لا تزال مغروسة بقوة في الأرض ومياه البحر.
قطاعات الموارد الطبيعية.
نعم، المؤشرات تكشف أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في صادرات خامات ومركزات الفضة بحواضي 50 مليون دولار في سنة 2014.
رقم مهم.
ومن قطاع التعدين إلى الفلاحة تم تسجيل رقم قياسي في تصدير فاكهة اليوسفي المندرين إلى بريطانيا، أكثر من 71,600 طن بقيمة تفوق 60 مليون جنيه استرليني في الفترة ما بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026.
واو، شوف، اختراق السوق البريطانية بهذا الحجم بعد البريكسيت ليس بالأمر الهين أبداً.
يحتاج لجهد كبير وجودة عالية.
وهذه أرقام تعني جلب عملة صعبة ضرورية جداً. تذكر أننا بدأنا الحديث عن فاتورة محروقات مرتفعة تسبب تضخماً مستورداً.
صحيح.
لكي يتم استيراد ذلك النفط وتلك المحروقات، الاقتصاد بحاجة ماسة إلى عملة صعبة. الفضة واليوسفي، رغم أنهما ينتميان لقطاعات تقليدية، إلا أنهما يمولان بشكل مباشر قدرة الدولة على استيراد احتياجاتها الأساسية.
يتعلق بما نستهلكه محلياً. قطاع الحبوب يدخل مرحلة تعافي واستقرار بعد سنوات من الجفاف القاسي.
الحمد لله، هذا خبر جيد.
فعلاً، التصريح الملفت هنا هو للوزير أحمد البواري، الذي لم يتحدث فقط عن زيادة المحصول، بل ركز على توجه الدولة نحو السيادة الغذائية وبناء مخزون وطني صلب.
السيادة الغذائية.
نعم، وهناك فرق شاسع بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، أليس كذلك؟
فرق جوهري، يعني هو فرق بين السماء والأرض. الأمن الغذائي قد يعني ببساطة أن تكون الدولة قادرة على شراء القمح من الأسواق الدولية،
أي أن لديها المال الكافي لتأمين الغذاء بغض النظر عن مصدره.
بالضبط. أما السيادة الغذائية فهي تقليل الاعتماد على تلك الأسواق الخارجية من الأساس، وبناء قدرة إنتاجية ومخزون استراتيجي محلي
يضمن توفر الغذاء حتى لو انهارت سلاسل التوريد العالمية
أو تضاعفت الأسعار فجأة. التحول في الخطاب نحو السيادة هو استجابة مباشرة ومهمة لدروس الأزمات العالمية الأخيرة.
وهذا يقودنا إلى نقطة الضعف التي لا تزال تهدد هذه السيادة. رغم التعافي في الحبوب، المصادر تكشف أن مفرغات الصيد بميناء الحسيمة تراجعت بشكل حاد.
تراجعت إلى أي حد؟
إلى أقل من 996 طناً حتى نهاية مايو 2026 بسبب التقلبات المناخية وحالة المصايد.
يا إلهي، هذا انخفاض حاد.
هذا التراجع يربط الخيوط ببعضها. الفضة واليوسفي توفران العملة الصعبة لدفع فاتورة الطاقة، ومخزون الحبوب يمنع الجوع والارتهان للخارج. لكن أزمة ميناء الحسيمة تذكر بأن الطبيعة لا تزال تمثل تحدياً مستمراً.
وهو ما يعيدنا إلى أهمية قرض البنك الدولي المخصص للصمود المناخي الذي ذكرناه سابقاً.
بالضبط.
الطبيعة تبقى المتغير الأصعب دائماً. تراجع الثروة السمكية في الحسيمة ليس مجرد نقص في الأسماك في الأسواق،
بل هو ماذا؟
هو ضربة للدولة الاقتصادية المحلية بكاملها، من الصيادين إلى قطاع النقل والتبريد. هذا يبرز أن هشاشة قطاع واحد بسبب المناخ قد تخلق بؤر توتر اقتصادي، مهما كانت المؤشرات الكلية إيجابية.
بصراحة، عند محاولة استيعاب كل هذه التفاصيل، يتضح أن هذه المؤشرات ليست مجرد نشرة أخبار تتلى بلغة جافة.
أكيد لا.
يعني من توقعات بنك المغرب المقلقة بشأن التضخم في 2027 إلى ترقية العضلات والمناعة عبر رافعات الناضور وقرض البنك الدولي، وصولاً إلى السياسة الذكية التي تحمي مصانع الأسلاك وتفتح الأذرع للذكاء الاصطناعي.
ومكونات طاقة الرياح أيضاً.
نعم، دون أن ننسى دور الفضة واليوسفي في جلب العملة الصعبة وأهمية الحبوب في تأمين السيادة الغذائية في مواجهة تقلبات المناخ التي ضربت موانئ مثل الحسيمة.
صورة معقدة جداً.
نحن ننظر إلى خريطة هندسية لاقتصاد يتم إعادة هيكلته بالكامل لحماية جيب المواطن والفاعل الاقتصادي في وجه صدمات خارجية لا ترحم. يمكن للمرء أن يرى بوضوح كيف أن التحركات الاقتصادية تعمل كتروس متداخلة في آلة ضخمة.
هذا التحليل الشامل يطرح سؤالاً مهماً، يعني فكرة تستحق التأمل المعمق للمرحلة المقبلة.
تفضل، أسمعك.
لقد استعرضنا توجه المغرب المستقبلي نحو تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي عبر نقاشات رالي آي إي، واستعرضنا أيضاً سعيه الحثيث نحو السيادة الغذائية وبناء مخزون استراتيجي للحبوب لمواجهة الجفاف، ولاحظنا أزمة الصيد في الحسيمة بسبب التقلبات.
صحيح، كل هذه النقاط مترابطة.
طيب، ماذا لو كان التطور القادم والأكثر فاعلية هو دمج هذين العالمين اللذين يبدوان منفصلين؟
لحظة، تقصد استخدام الذكاء الاصطناعي في الفلاحة والصيد البحري؟
أبعد من مجرد الاستخدام التقليدي. لنتخيل استخدام تلك المنظومة المفتوحة للذكاء الاصطناعي لبناء نماذج تنبؤية فائقة الدقة.
تتنبأ بماذا؟
تحلل بيانات الطقس، تيارات المحيطات، وأنماط الجفاف بشكل استباقي لسنوات قادمة، نماذج يمكنها توجيه أساطيل الصيد لتجنب استنزاف مصايد معينة قبل وقوع الأزمة كما حدث في الحسيمة.
واو!
أو إدارة المخزون الاستراتيجي للحبوب بذكاء يحدد متى نزرع ومتى نستورد بدقة متناهية لتفادي صدمات الأسرار.
هذا مستوى آخر تماماً من التخطيط.
ماذا لو أصبح الذكاء الاصطناعي هو الدرع التنبؤي الذي يحصن الاقتصاد تماماً ضد هذا التضخم المستورد الذي يحذر منه بنك المغرب؟ استخدام التكنولوجيا المتقدمة لحماية الخبز اليومي على المائدة.
تقاطع التكنولوجيا الفائقة مع الحاجيات الأساسية المطلقة هي فكرة تجعلنا نعيد النظر في معنى الأمن الاقتصادي الحقيقي.
فعلاً، التكنولوجيا لخدمة الإنسان العادي.
إلى هنا تنتهي رحلتنا الاستكشافية في هذه المصادر. الأمر دائماً يتجاوز مجرد سرد الأرقام، إنه يتعلق بفهم الآليات والقصص الكامنة وراءها، والتي تشكل في النهاية واقعنا اليومي. ندعو لمواصلة التفكير والتساؤل حول هذه التحولات الدقيقة، لأن الاقتصاد بطبيعته ديناميكي ولا يتوقف عن إعادة رسم ملامحه. شكراً للمتابعة.